أول الرسل من أولي العزم من الرسل، فإن قبله آدم كان كما قال النبي نبي مكلم. الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أرسل إلى قوم معاندين له، مخالفين كنوح، والنبي أرسل ليس فقط كما يقول البعض أنه نبئ ومن لم يرسل، إيش الفائدة؟ بل نبئ وأرسل لكن إلى قوم موافقين له كآدم، فإنه دعا أولاده وأولادهم موافقين له، كما ثبت الحديث آدم نبي مكلم، آدم نبي مكلم، فأرسل نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وسبب ظهور الشرك فيهم آخر الرواية التي خرجها البخاري تعليقا عن ابن عباس قال: فلما تنسخ العلم عبدت. هذا اللي يخوفنا من أن نتجاهل وجوب تعلم التوحيد. حق ونوح كان أهل توحيد، لكن لما تنسخ بينهم العلم وهم أهل توحيد استطاع الشيطان أن يتلاعب بهم فيشركوا، فحينئذ خلدوا في نار رب العبيد. فلا نأمن على أنفسنا نحن إن جهلنا أمر التوحيد ولا ندرسه جيدا أن يلبس علينا الشيطان بشبهة، أو شيطان من شياطين الإنس، فحينئذ نقع في شبكة الشيطان بالشرك فلا نخرج منها أبدا. كما زرت كما ذكرت لكم شخص يدرس علوم شريعة لكنه لم يدرس التوحيد دراسة جيدة، اكتفى بالدراسة القديمة التي المدرس فيها لم يشرح له جيدا يبدو. فلما زرته طالع بعض القنوات اللي تسمى إسلامية فلبس عليه، ففاجأني أنه كان هو جار الوالدة، فزرته وكنت ضمنه رجل على الفطرة ما كان يظهر أي حزبية أو شيء، وهو كذلك، لكنه نظر إلى بعض القنوات التي لبست عليه تسمى إسلامية، فقال: لماذا نقول عن الذين يدعون الأضرحة أنهم مشركين؟ فهم يتوسلون ولا يعبدونها. فبينت لهم أن هذا التوسل الذي يقول فيه يا ولي الله اشفع عند الله عبادة له وشرك أكبر، فرجع عن الشرك. أرأيت كيف؟ فالظاهر أنه لم يتحصن ولم يعرف معنى العبادة وسمى هذا توسل، فمر عليه الأمر مع كونه درس في بعض المؤسسات يعني التعليمية، لكن المعلم يبدو كان تدريسه إجمالي ما كان مفصل. نعم، فما يكشف حقيقة شبهة كفار قريش أنه يتوسلون باللات والعزة ومعنى التوسل ومعنى ما فصل، فقال التوسل شيء والعبادة شيء ثاني وهي شيء واحد، لأنه يقول في توسله يا رسول الله اشفع لي. قال السهسواني علامة الهند في كتاب صيانة الإنسان: الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، فقال يا رسول الله اشفع لي صار عابدا للرسول. أما إذا قال التحيات لله والصلوات ليس عابدا للرسول، لأنه لو قال السلام عليك أيها النبي والنبي غائب لكن ما قرن بطلب، ما قرن بطلب، فقال اشفع لي يا رسول الله، هذا لا يسمى شرك. فالشرك ما قد علمت من دعوة وعباد غير الله جل في علاه، والأمر خطير. فإذا وقع العبد في الشرك ولم يطع مثل الإمام المجدد محمد الوهاب لما قال أخشى على الموحد طالب العلم أو العامل بالصالحات، أخشى عليه أن يسلك الطريق ولم يحمل السلاح وهو علم التوحيد، هذا سلاح، فإن الشيطان ينصب له شبكة الشرك في كل وقت وحين يقتنس منه الغفلة فيوحي له بالشرك أو أسباب الوقوع في الشرك كما فعل بقوم نوح، فإنه لم يأمرهم بالشرك لما كان فيه بقايا من التوحيد، أمرهم أولا بإيش؟ بالبدعة، فقال صوروا إيش؟ تماثيل. ليش؟ وسيلة للدعوة وتحريك القلوب والنشاط للعبادة. قال هؤلاء ود وسواع إن ماتوا قال لهم الشيطان واندثر ذكرهم، فكيف تنشطوا مثلهم إن لم تروا أصناما لهم تذكركم بمآثرهم؟ فيفتح الشيطان 99 باب من الشر من الخير يوقع فيه من الشر، فتح لهم باب خير كما نرى اليوم انفتاح في كثير من أهل الإسلام فيما يسمى وسائل الدعوة، حتى صاروا يقسمون أنفسهم إلى جماعات، جماعة تعتني بالسياسة كالإخوان المسلمين، جماعة تعتني بالعلم لجذب الناس به والخروج على الأمر إلى آخره. فهذه كلها مصائب من الشيطان لإيقاع الناس بالشرك كما فعل بقوم نوح، وسوس لهم وزين لهم البدعة لتكون قنطرة للشرك، وفعلا حصل. ففعلا بنوا قوم نوح بنوا وكانوا أهل توحيد، ترى لأن النبي ذكر هذا هو ابن عباس، قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون وجاء موقوفا ومرفوعا كلهم على الإسلام، يعني أهل توحيد، أهل قوم نوح أهل شرك في أصلهم ولا أهل الإسلام؟ أهل الإسلام صحيح، لأنه قال كلهم على الإسلام. لما أشركوا؟ آخر رواية فيها تنسخ العلم. أنقل هذا العبارة في القديم في عهد نوح، أنقلها إلى آخر العهود والعصور قبيل قيام الساعة لما يموت العلماء. أحسنت يا رجل، وش معه؟ الشرك. أنا شي يقول لا تقوم الساعة تعبد اللات، إذن العلم هو الحصان من الشرك. فعلكم الكريم هذا يوم تحضرون كتاب التوحيد تحصنون أنفسكم من الوقوع في الشرك. فأولئك الذين في آخر الزمان مات عنهم العلماء، ما وجه القطر؟ خلو الزمان ذاك عن العلم، فيظهر حينئذ الزنا، ويظهر إيش؟ شرب الخمر، وتظهر الفتن، وأعظمها الشرك، فتعبد اللات والعزى. من يتصور تغيب عن الأرض 33,000 سنة الله أعلم كم إلى أن تقوم الساعة، ثم يرجع لات العزة لعبادتها مرة أخرى بسبب الجهل؟ حينئذ الشيطان يجرنا جرا للجهل ليكون فينا العائق الأعظم من عوائق التوحيد والثبات عليه، وهو الجهل. فمن ذلك أنه قسمنا، قسم هذه الأمة عياذا بالله إلى جماعات، هذه الجماعات تنسي من اتبعها التوحيد. فالإخوان المسلمين إذا عشت معهم وبايعتهم ستجد دائما يشغلون ذهنك بالسياسة وإسقاط الحكومات والتخطيط لذلك. أنت تدخل في الجامعة وحاول تقنع الطلبة بأي منكر تشوفه يشوفونه على ولاة الأمر حتى يجيشونهم وقت من يبيهم الخروج، كما اعترف لي بعض أهل التنظيمات السرية التي تابر الله. فيصير الطالب والشخص دائما مشغول ذهنه بما لم يخلق من أجله، ما خلق للسياسة أو خلق للملك والخروج على الأمر، خلق ليش؟ للتوحيد. فجعلها الشيطان مصيدة هذه الجماعات لينسيهم إيش؟ التوحيد. سل الذين تابوا وجلس معهم 30 سنة في التبليغ مثل الشرقاوي، في الإخوان المسلمين أو السورية مثل شخص أعرفه طبيب وعدد كان يدرس عندنا بالطائف، كلهم اعترفوا أنهم كان عندهم إعاقة، فيه عندهم إعاقة عن تدريس التوحيد، وإن درسوه كالسورية لا يدرسوه تدريس مفصل كما أخذناه من مشايخنا الشيخ بن عثيمين الفوزان، فقط يصطادون به الناس ليخرج عاث الأمر. ولا تجد عندنا هذا في الإخوان المسلمين البتة. المقصود أن الذي ينكر حاجته للتوحيد لأنه مسلم موحد، أو الذي يكلمهم من أهل التوحيد كما اعترض علي واحد بالحج ونحن نعمل بالتوحيد الحج مع هذه الدولة الكريمة، فاعترضني شخص وأنا ألقي كلمة في الحج بالتوحيد في أحدى يعني القاعات، أنكر عليه، قال قول الحجاج مسلمين موحدين، ليش قاعد تقول لهم وحدوا الله ولا إله إلا الله ولا تشركوا به شيئا؟ فالسبيل أنه جاهل كما سيأتينا اليوم في هذا الباب العظيم، باب الدعوة لشهادة لا إله إلا الله، جاهل بأي شيء، لأن قوم نوح كانوا أهل توحيد، فلما خلى زمانهم من الدعوة للتوحيد وانشغلوا ولم يكن عندهم من يدعوهم للتوحيد، إما الموت العلماء أو الانصرافهم هم اشتغالهم بالوعظ والنظر في اللات والعز في 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 ود وسواع والاكتفاء بذلك، يقول مدرسة عندها ولا نبعد ننظر فيه، فلأي سبب تنسخ العلم بينه، الله أعلم وش كان السبب. نتج عن هذا الإعراض عن التوحيد وراسته وهم أهل توحيد ما وقعوا فيه في الشرك. والعجيب في هذا الشخص الذي يعني اعترضني، رفعت أوراقه لأنه كان يعني مشرفا في أحد المكاتب، وتبين من حاله أنه كان ينتمي لمثل هذه الجماعات. فانظر الجماعات لا تدعو للتوحيد ولا تخلي غيرها يدعو ليش للتوحيد، وهم ينهون عنه وينهون، فتسبب ذلك أن أتباعهم وقعوا في شبكة الشرك حقيقة. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رفع الله قدره قال جلست معهم الإخوان المسلمين 10 سنين، يقول أحاول فيهم إلى آخره، يقول فآل الأمر أني شفت بعضهم يشرك، ما كان يتسلح بالتوحيد، عرف كيف؟ فكان يشرك لما يدرسون التوحيد. فأهم ما يميز الدعوة السلفية المباركة أن أهلها يعتنون دراسة التوحيد دراسة تفصيلية محققة لا إجمالية أبدا. كان يفرق بين شرك الخوف متى يكون أكبر متى يكون أصغر، كان يفرق في الرجاء متى يكون الرجاء شرك أكبر، وهكذا كما ذكروه أئمة الدعوة النجدية في الدرر وفي فتح المجيد للمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ونحو ذلك من الكتب، يقرأها قراءة تفصيلية، لأنه إذا ما قرأ قراءة تفصيلية سيؤول إلى تكفير من ليس بكافر، فيقال له ماذا ما حكم إلى طوف حول القبور، يقول طوف حول القبور يقول ليه مشرك كافر، بينما يأتي محققون يقول إذا طاف حول القبور لله ويظن أن الطواف حول هذا القبر لصلاح الشخص أفضل من غيره فهو إيش بدعة، أحسنت، وإذا توجه بالطواف لصلاح القبر أحسنت بارك الله فيك، هو الشرك. مثل هذه الدراسات الكثيرة، هذه أنواع يسيرة بس منها، فيجب حتى العبد لا يكون في الوسط لا الإفراط ولا التفريط، تدرس التوحيد رأسيا، منها أن لا يكفر كما سيأتي باب الحكم متى يكفر الحاكم، ومنها أنه يجتنب الوقوع فيما يستدرج الشيطان به الناس ليش للشرك، كما حصل من أحد طلابي الذي لم يدرس قصة قوم نوح التي افتتحنا بها مجلسنا هذا، فإنه طلب مني اللقاء في المختصر الخاص في مسجدي، فجاءني وقابلني وقال لي إنها وكان جديد عهد ضمن الحلقات حلقاتنا في المسجد في تدريس يعني مسجد أحمد وسنة أبي داود والبخاري وغيره انضم وتمسك بالدرس، فطلب مقابلتي فقابلته لوحده في جلسة خاص، فاعترف لي باعتراف مهول جدد في نفسي خطر الجهل بالتوحيد، وكاد أن يقع فيما وقع فيه قوم نوح أقسم بالله. قال لي إنه يعتريني مرض وسواس وقهري ونحو ذلك، فزين له الشيطان أن أنظر في وجه رجل صالح بصورة تقتنيها، فانظر في وجه مثل الشيخ بن باز، فإنك نظرت في وجهه فما فيه من نور وهيبة وكذا سيبدد ما في نفسك من وسواس وشيطان، فاصطحبه فأخذ صورة الشيخ بن باز من أحد الجرائد أو كذا وضعها في جيبه، وكان كل ما قوي عليه الوسواس عرضها، أول ما يعرضها يقول يتبدد ما في نفسي. تشكون الآن وأنتم طلبة علم الحمد لله أن هذا من الشيطان يستدرج للشرك؟ واضح ما شك أنا. ويذكرني هذا الطالب بما حصل لقوم نوح اللي بدأ معهم بإيش؟ بالصور والغلو في الصالحين. فقال في الشيخ بن باز واعتقد أن الطلة فيه كذا تبدد ما في نفسه من إيش؟ تبركا بالنظر إليه ما في نفسه من إيش؟ وسواس. ومارسها، الله أنقذه به قبل أن يقع في الشرك، لأنه ربما يقع يفعل هذا زمنا طويلا حتى إما يقول له هو أدعو الشيخ ليستحكم الشفاء عندك، لأنه ثبت تأثيره بالنظر إليه، ثبت تأثيره يعني الله جعله سبب، ثم ينتقل إلى ولده وينظر إليه فيصير ولده بعد سنين أو يكون جد هو، يأتي الجيل بعد يقول حس جدي كذا يكون في حالة متوتر، يطلع صورة وينظر فيها ويرتاح، فيجيه الشيطان يقول ترى كان يعبدها ويعبدها فيه مثل ما يشفع بقوم نوح. أنا آسى وأحزن عندما ينفصل الطالب أو الشخص عن ما ذكر إلا من سير من كان قبلنا، يقول لا مو معقول يحصل فيه، ها أعطيتك الآن. الشيطان يحط لك انعزالية وأنه لا يمكن أن يكون فينا مثله، لتبتعد عن الدراسة للتوحيد والعلم به. فلا تطع الشيطان، تراه عدو لك، وادرس التوحيد وعانده. نعم عانده وادرس التوحيد واحسن الظن في من يدرس التوحيد، فحينئذ سندرس الليلة إن شاء الله ما تبقى من هذا الكتاب، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الدعوة بشهادة لا إله إلا الله، وتفسير التوحيد، تفسير التوحيد قبلها لا الدعوة الدعاء إلى شهادة الله. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
ما يشتغل ذا عندك؟ ما يشتغل. طيب اقرأ باب.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. فهذه قراءة شهرية في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 1 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم عباد الله، قد حباكم الله بدراسة العلم في أعرق جامعات العالم، الجامعة الإسلامية، كثير منكم، فوأنت تطلب العلم الآن وتتنقل في الفصول الدراسية لتتخرج، ما قصدك بهذه الدراسة؟ احذر، فلا يكون قصدك الدراسة شهادة توظف بها لتأكل وتنكح وتسكن يعني شيء من الدنيا، لأن هذا علم، فالعلم أمر عظيم شريف لا يليق أن يجعله العبد للدنيا، بل يكون أولا لله لتنجو من عذابه ولتنشر هذا العلم. خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة. تذكر من قيل فيه لم يجد عرف الجنة؟ يعني رائحتها، من أهل الوعيد؟ الكاسيات العاريات. يحب طالب العلم عليه سمت الصلاح أن يتوعد بمثل هذا يقع فيه، فإن النبي قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وقال في أحدهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وكذلك أهل التكفير والتفجير من لا يقتل المعاهدين، قال النبي كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يره رائحة. تحب أن تساوم مع ذينك الشخصين امرأة كاسية عارية وآخر يقتل المعاهدين؟ فدع نفسك حينئذ من المجاهدة إذا كنت تحب، واطلب العلم هذا لتحصل على شهادة توظف بها. فخاف الله ولا تطلب لهذا العلم الشريف الذي حباك الله به في أعرق الجامعات وأحسنها في العالم في تدريس الحديث وعلوم الآلة والفقه والتفسير، فتطلبه من أجل الدنيا، تتخرج كغيرك ممن تخرج من هذا الجامعة وصار من العلماء بعضهم، وصار الناس يرجعون إليه وصار إمام ربما في بلده، أتقن الدراسة وجعلها لله، بارك الله له في الدراسة. وأعظم ما كان يعتني به مثله التوحيد، سيما التوحيد. أعيد الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، سمي لي مثل فقه حديث تفسير، نعم، لم يطلبه إلا ليصيب به عرض من الدنيا، كما صرح لي واحد بذلك استحق التعزير بالكلام الحقيقة. وأنا أدرس وأنا شاب درست علم الهندسة، منهما درست في أحد الجامعات المعروفة، ثم انتقلت درست الحديث من أوله، فلقيت زميل دراسة فجاءني بالتصريح، قال: والله الحقيقة أنا ما جيت هنا إلا ودي شهادة توظف بها آكل وأشرب. لم ألتفت يعني في موضوع أنه علم وتعبد بالعلم إلى آخره، من خطير جدا، اعترف لي. هكذا لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. فإذا وأن تدرس من ليلتك هذه حول نيتك واستغفر لما مضى لو كان كذلك وأرجو إن شاء الله فيكم الخير. لكن إذا كان ابن تيمية يستجيب للنفس اللوامة فيقول إلى الآن وأنا أراود نفسي وأود لو أسلمت إسلام جيد، شوف ابن تيمية يقول فكيف أنا وأنت، يقول يا ليت ودي إني أسلم إسلام جيد أقوى كمان في الدراسة وأقوى في مصارعة الرد على أهل البدع أقوى ثباتا وإخلاصا ويقينا. إذا كان هذا ابن تيمية كيف أنا وأنت نحتاج راجع إسلامنا ونراجع لماذا نطلب العلم ونراجع هل عندنا اهتمام جيد بعلم التوحيد وإرادة لنشره. هل وأن تشوف إخوانك في الفصل الدراسي معك مختلف الجنسيات وتعرف أنه جاء من قرى أفريقية بعيدة يحتاج إلى التوحيد، هل تعرفت عليه وسألته عندكم أضرحة في البلد وكيف تعملون معه وبينت له وعطيته نسخة من كتاب توحيد مختصر كشيخنا الفوزان كلام مختصر جدا في شرح كتاب التوحيد. لما تفعل هذا وليس همك علم التوحيد ونشره كما في هذا الباب دعاء إلى شهادة إلى الله فاعلم أن إيمانك منقوص فيه نقص عندك. لازم تجبره أن تجعل دعوة التوحيد بين عينيك وأن تلتقي بزملائك ذاك معهم العلم ذاك مسائل التوحيد. متى يكون لبس التميمة شرك أكبر متى يكون شرك أصغر بالمذاكرة تحيا مسائل التوحيد كما فعل يعقوب مع ابنائه أحيا بينهم التوحيد. قال ما تعبدون بعدي؟ قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فاقتدي قال الله في بهداه مقتدي. ألقي على زملائك الأسئلة، ألقي على أهلك في التلفون تكلمهم في أفريقيا وهذا بلغتك عليهم الأسئلة. هل الضريح يسمع؟ ترى عائشة كانت تقول الميت لا يسمع. وهكذا نقول لهم كلام الصحابة، نقول لهم أنهم في طاعون عمواس لم يذهبوا للرسول، في النهروان وغيرها من الفتن وذهب العباس في قحط لو حي لأنه يعلمون أن هذا شرك كما قال ابن تيمية. مهم ذاكر أهلك بالتوحيد وأن تكلمهم، لا يصير همك متى تتخرج وتروح وتأخذ فلوس بهذه الشهادة تتوظف مدرس هناك في بلدك أو هنا. لا بد تقتدي بالرسل، يكون طلبك للعلم لله وللدفاع عن دينه سبحانه وتعالى، تتخذ من هذا المكان وسيلة لذلك وتجعل أيام الاختبارات وسيلة لمذاكرة العلم اللي عند السلف، لا لأجل درجات تأخذ منها فلوس، تقول وسيلة وذاكر وهكذا حينئذ يبارك في علمك. لماذا ناس كثير تخرجوا من الجامعات ما شفنا واحد إيمان فيه؟ أخاف أن نيتهم مدخولة بس يبحث متى يتخرج ويتوظف، ما بورك له، ولا فيه بعضهم أذكياء لكن أهدر بركة العلم إرادة الدنيا به أخاف. وإلا في المناهج الدراسية عندكم قوية، لو استثمرتموها لصنعت بإذن الله منكم أمرا كبيرا لو درستموها على وجه صحيح وتحاورتم فيها تفتح لكم آفاق عظيمة. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لابد نقدر هنا تقديرا يناسب إيش؟ لأن الأئمة مثل البخاري وقد قيل في هذا الكتاب فيه نفس البخاري وأفضل كتاب اللي في الولهية فيما أعرف كتاب الشيخ عنده كتاب مبارك عظيم النفع كان شيخ ابن باز كرره لا يفتر منها. وهكذا كونوا أنتم في بلادكم كرروه كتاب التوحيد كرروه. المكرر وهو أنا الآن أحتاج إلى تدريس هذا الكتاب لنفسي لإصلاح قلبي أنا المعلم كل اللي نحتاجه نحتاج نكرره على أنفسنا وعلى من يسمعنا من أهلينا وأصحابنا، لأن هذه هي تزكية مثل الفاتحة. سيد المتقين ما كان يكرر الفاتحة في القرآن هذا وسقط عن الرسول الفاتحة، يعني الرسول هو يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته الخمس صلوات اللي صليها، يحس أنه واجب عليه قراءة الفاتحة ها؟ ولا يحس أنه مستحبة بالنسبة له؟ بعضكم يقول لا هي مستحبة حق الرسول، لأنه يقول اهدنا الصراط، هو ما اهدي خلاص، ايش الداعي ان يدعو يهدي بالصراط؟ لا واجبة يا شيخ، بل شرط بالركن حتى في حق النبي، كان النبي يخاف يتركها حتى لا تسقط صلاته. إذا انظر النبي يكرر اهدنا الصراط المستقيم، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف أنا وأنت؟ يعني نحتاج نكرر آية التوحيد لتزكية قلوبنا، حنا المدرسين وكذلك من يسمعنا من أهلينا وأصحابنا، نزكي قلوبنا المدارسة، ليس الأمر يعني تصدر وتدريس، عبادة عظيمة وفرض كما سيأتي. إذن هنا قال باب الدعاء إلى شاتل الله، يبهمون رحمهم الله ليكون التقدير عند القارئ ويتضح عند الباحث والناظر في كتبهم من الآيات اللي ساقوها. الآية اللي ساقها قال باب الدعاء، فقط الدعاء إلى شاتل الله أنه مشروع، فقط أن الدعوة إلى الله مشروع. انظر قل هذه سبيل إلى الله على بصيرة، أول ما تدعو لي ادعو من يوحد الله، إذن لابد نقدر تقدير. باب وجوب الدعاء إلى التوحيد، يعني إلى شهادة لا إله إلا الله، وأن يكون ذلك على علم بصير ليوافق الآيات. فإذا الدعوة للتوحيد ليست من باب الاستحباب، كما لو قمت رقيت كلمة في بلدك عن أذكار الصباح والمساء جزاك الله خير، قولك هذا مستحب، على أن جنس أذكار الصباح والمساء وبثها في الأمة فرض كفاية، لأن حتى لا يموت الحديث، لكن أن تقوم بعينك في مسجدك لتشرح لهم أذكار الصباح والمساء قولك مستحب، لكن لو شرحت لهم التوحيد يكون إيش؟ فرض. فرض قد يعذبك الله عليه، أنه يعلم الله أنك طلبت العلم وعرفت أنه معنى التوحيد الله يبارك، ثم ذهبت إلى قومك وهم محتاجون إليك ويقعون في الأضرحة والشركيات في بلدك ولم تدعوهم، هذا أليس كتمان العلم؟ من كتم علما كما في الأثر أُلجم جام النار. فإذا قيامك تدعوهم للتوحيد لا كما يفعل البعض عنده جهل تأثر دعوة أخر المسلمين، صور يروح في بلد فيها أضرحة ويذكر لهم فقه الأذكار من غير دعوة للتوحيد، وأن هذا الذكر يحفظك وهذا، فالمشركون في المسجد يستفيدون منه فيه ما يتعلق بإيش؟ بحفظ النفس والنوم، أنه يجيل شيطان وهو واقع في الشرك، وإيش يفيده هذا؟ ما يفيده شيء، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، شرح فقه الأذكار والزهد في الدنيا وأشياء محببة للنفس لكنها ليست الأساس، التوحيد أساس الإسلام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما ذكر زارني بعض جماعة التبليغ، وكنت أول ما أخذت مسجدي المعروف اللي جون الطلبة هناك في جدة فيه من سنين، رأوا أني أنكر عليه فزاروني ليستميلوا قلبي، فسألتهم لما زاروني في منزلي إذا كنت في بنغلاديش ورأيتم الناس يطوفون حول القبور أفواجا فأي شيء تبدأ معهم؟ قال أهم من ركز عليه أن يخرجوا معنا. طيب خرجوا معكم، أثناء الخروج معكم وتدبير أمور الدعوة في زعمكم تذكروا عليهم الشرك اللي يحملونه؟ قال لا. إذا صرت توبون للناس إلى حزبكم لا إلى دين الله الذي دعت إليه الرسل. طيب إذا من دلائل وجوب الدعوة إلى التوحيد إلى شهادة لا إله إلا الله، فأحسن المصنف إذا أنه بعدما بين حقيقة معنى شهادة لا إله إلا الله معناها، وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا الله، وأن إثبات ونفي وأن معناها لا معبود حق إلا الله ولا يذبح الله ولا ينذر إلا الله، وبين الخوف من الشرك، بين أن تقلد هذه الكلمة واعتقادها لا يكون لك أنت وحدك، بل ينبغي يتعدى لغيرك حتى يكمل الإيمان. لأن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا في أنفسهم وعملوا الصالحات أنفسهم، لكن تواصل بالحق تواصل، فمن لم يتواصل بالحق والصبر يظل عنده نقص، لا بد يتواصل بالحق والصبر على الأذى فيه، يتواصل بالصبر يقول اصبر أذوق قومك اصبر، يتواصلون بهذا حينئذ لا يكونون في خسر. فإذا ما دعا للتوحيد أو لم يدعو نفسه للتوحيد فهو في خسران، حتى يدعو نفسه للتوحيد ويتعلمه ويعلم غيره ويعمل مقتضى من قيام بحقوق التوحيد، من قيام مبكر صلاة الفجر دون طلوع الشمس، من ترك الربا والزنا، هذا حقوق التوحيد. فإذا لم يعمل بها، خاصة ونحن في رجب الآن، فاحذروا المعصية في رجب إنها معظمة، وعظم شيء الشرك ثم البدع فيها إلى آخره، فإنه يظل في نقص. وجه الدلالة من ذلك التبويب، قل يعني يا محمد هذه الدعوة، هذه طريق يعني سبيل، أدعو على بصيرة. طيب من أين نأخذ وجوب التوحيد من هذه الآية الدعوة إليه؟ قل هذه سبيلي أدعو، قل لهم إن هذه سبيلي أدعو. طيب لما قال الله قل هذه سبيلي أدعو، النبي دعا للتوحيد، قيدت هذه الآية بالسبيل الذي يكون على بصيرة، ولا الذي يكون على غير بصيرة؟ على بصيرة بالعلم والبرهان. وحيث أن النبي كباقي الأنبياء أمروا بتبليغ التوحيد، وقال الله فيهم فبهداه مقتدي، فيكون في هذه الآية مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا، آمركم أن تدعوا ليش؟ أن تدعوا لأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا واجتنبوا الطاغوت. نعم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن يأمر قومك، يعني أن إيش؟ لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فإيش؟ فاعبدوا، يعني ادعوهم. فأوجب الله على الرسل ذلك، لكن قيد هذه الآية بإيش؟ بالبصيرة. فسبيل الرسول حينئذ في الدعوة للتوحيد واجب ولا مستحب؟ واجب. ثم تقييده بالبصيرة واجب ولا مستحب؟ فإذا دعا إلى غير بصيرة يكون عاصي. فاليوم جماعة الإخوان والتبليغ وغيرهم إذا تدبرت منهجهم الدعوي، كيف دبروا؟ بين دبر من وضع لهم بروتوكول الدعوة كعسل البنا في الإخوان وإلياس في التبليغ، انتبه الآن. فهل تجد أنهم دعوا على بصيرة؟ لا، لأنهم حتى هم يعترفون أن دعوتهم خالية من التوحيد. فحينئذ يجب أن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، صفتها حتى تكون على بصيرة أن أول ما يدعوهم إليه شو؟ توحيد. فإذا ما دعا للتوحيد فدعوته لن تفيد. فإذا دعا غير بصيرة وعلم، والعلم مقتضاه أن يعرفهم معنى لا إله إلا الله، ويعرفهم الشرك والصورة، ويعرفهم الإسلام الوقوع فيه من التبرك البدعي والدعاء عند القبور للنفس، ثم يصير الدعاء لأصحاب القبور وغير ذلك من مسائل التوحيد. فإذا ما علمهم بذلك على بصيرة وبتفصيل وتأصيل، فإنهم حتما سيقعوا في الشرك، كما قال الإمام ابن تيمية، قال ومن لم يدرس التوحيد ويهتم يعني به فلا بد يوما يقع في الشرك. قوم نوح لم يدرس التوحيد فوقع فعلا في الشرك. وكصاحبنا ذا اللي زرته كان جار الوالدة كما ذكرت لكم، ورأيت أني أزوره فقط لأنه يبدو عليه علامات الصلاح، ولم أراه يدعو لحزب ولا شيء على الفطرة. وهكذا أكون أنت إذا شفتم شخص لا يدعو الحزب ولا ينتمي للحزب زوروه وعلموه التوحيد. نعم علموه التوحيد، ليس دائما تجلسون مع بعض لتشربوا الشاي وتتسلون ببعض. أول شيء تواصي بالحق والصبر حتى لا يعوض أختكم فيما لا ينفع. ففاجأني عندما جلست إليه لشرب الشاي وقد جئت وزرته في بيته بقوله ما ذكرت لكم أنه لم يدرس التوحيد، فقال لي حينئذ وقال لي إن هؤلاء اللي تقولون عنهم مشركين في الواقع سمعتهم أنا بنفسي. يقول حين نتوسل، ما أنا متوسل ما كانوا يعبدوا صاحب القبر فقط يتوسلوا وإنهم يعبدوا الله وحده. قلت يا الله ورني حقيقة التوسل، وإذا هي العبادة صاحب القبر إذا أنه يدعوه ويقول يا رسول الله اشفع لي فهذا عبادة له. فتبين له الأمر بهذه الدراسة التفصيلية التي تلوتها عليه، فلو لم تتلى عليه لبقي في إيش؟ الشرك. إن تحتاج أن تدارس أصحابك في التوحيد، لكن بعد أن تحكم ولا تدارس أهل البدع وتقوم عليهم الحجج وأنت لم تتسلح، لأن هذا سيكون مآله أن تقع في إلحادهم وبدعتهم سواء كانوا جهمية أو أشاعرة أو كانوا وثنيون وعندهم شبه، وأن فيه قصص تدل على جواز دعاء الأولياء إلى آخره من الشبه، فحين ربما تقع في فخ الشرك بالجلوس معه. لكن الحسن البصري كان يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، بل النبي حذر أمته من الجلوس معهم بقوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، والله في سورة العمران حذر منهم بقوله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فحين النبي فإن هذا لما ذكره الله عنهم وجب الحذر منهم، سيما النبي قال إذا مررتم الذين يتبعون ما تشابه، أي النصوص المحتملة للشرك، نعم مثل وابتغوا إليه الوسيلة، ويفسر الوسيلة بدعاء الموتى ونحو ذلك، فلا تجالسوهم. كما لقيت شخص شحنه بالشبه أهل بلده، فلقيته بالحج وقال لي نحن في بلادنا لا نشرك، لماذا تزعمون أن نشرك؟ وما ذاك؟ قال لأن القرآن أمرنا بدعاء النبي، لأن النبي له جاه عند الله. كيف؟ قال وابتغوا إليه الوسيلة، فالتوسل بالنبي جائز إذن. فقلت هذه الآية معناها لو كشفته لك ترجع؟ قال أرجع فأريته من تفسير ابن كثير. وابتغي إليه الوسيلة، قال ابن عباس الطاعة، وسأل الله بالتوحيد، الله الله ربي لا شرك به شيء، وتوسل إليه بالشرك، فرجع الرجل عن الشرك. فالمقصود لابد حينئذ أن تسلح بما تبعد عن نفسك فيه الشبه، وتبعد عن إيش؟ عن غيرك. ككتاب التوحيد ثم تقرأ كشف الشبهات وقبلها القواعد الأربع وثلاث أصول وشروح من متمكنين في التفصيل مثل علام العثيمين وأصحاب الدرر وغير ذلك وفتح المجيد حتى تسلح. وبالمذاكرة أيضا يقوى حالك مع كبار أهل العلم بسؤال عما يشكل عليك أو بمدارسة من كان هو في مرتبتك إن كنت قد ضبطت مسائل التوحيد حتى يقوى أمرك بالتوحيد، وتشبه بالأنبياء لما كانت دعوتهم على بصيرة وبيقين ما عندهم تردد. فلا بد تصل للمرحلة التي تستطيعها في القوة العلمية حتى تكون أشبه ما يكون بالرسل على قدر ما تستطيع أنت، وهو أن تفهم أدلتهم رضي الله عليهم السلام وتتكلم بها كما حاج إبراهيم قومه، كما حاج النبي كفار قريش إلى آخره والأنبياء من قبل. فإذا لما قال الله في بهداه مقتدي وقال قل هذه سبيلي أدعو، فهذه الآية حينئذ تدعوك إلى وجوب البصيرة إذا دعوت للتوحيد، وثبوت الدعوة للتوحيد للنبي هي سبيله، لأنه أمر بذلك في النص العام في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله فبهداه مقتدي، وهو ألزم بدعوة الرسل وقد أمر أمر وجوب. لكن أظهر ما يكون في هذه الآية الأولى أن تكون الدعوة على بصيرة، وبما أنه قال سبيلي وسبيله وطريقته وجوب الدعوة للتوحيد كما مر معك في الآيات السابقة التي دخل النبي في معناها العام وأنه يدعو للتوحيد. فتبين من ذلك أمرين، تبين أمران، الأمر الأول شو؟ الدعوة، وجوب الدعوة للتوحيد، الثاني تكون الدعوة على بصيرة. فإذا سألت التبليغي أنت الآن تدعو ليش؟ كما سألت تبليغي مرة استدعاني ألقيت كلمة في جدة، فكان بيته بجانب المسجد فطلب مني القهوة عنده، ما أعرف تبليغي الحقيقة، ففاجأني أنهم جماعة تبليغ، وحينئذ أفصح لي أنهم لا يدعوا لتوحيد الإلهية، يقول الناس أفردوا الله بالعبادة، لأن هذا يسبب إشكال مع عبادة البدوي والأوثان، وهم لا يريدون الشرخ هذا بينهم وبين المجتمع، فيدعون الناس لدعاء لدعوة كلية وهي دعوة توحيد إيش؟ الربوبية، فيقول الله خلقنا في بطن أمهاتنا كم 9 أشهر، هل أحد أطعمنا غير الله؟ ويظنون أن هذه الغاية في تقرير إيش؟ التوحيد، وإنما هذا الغاية في تقرير التوحيد إنن عند الماتريدية والديوبندي، هذا اللي اسمه إلياس كان يرى هذا، أي نعم كان يرى أن لا معنى لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله، هذه الديوبندية كانت تنظر التوحيد، فجاء إلياس مثله لأنه منهم، فجاءوا هم مثله فقال نحن ندعو إلى الربوبية، ليش؟ لأن توحيد الألوهية يسبب لنا مصارعة مع الناس، ففيهم عباد البدوي والحسين، فقلت ويلكم لو بعثتم في وقت نوح لانكرتم على نوح، ولا يقول جريت لنا يا نوح مشاكل، ها دعوت قومك فيش فعاندوك وضعوا اصابعهم في ايدنا، ليش هالمشاكل كلها؟ ادعوا لتوحيد كلي يؤمنون به، الله خالقنا الله رزقنا، هذا مقتضى يعني اللسان الحال انطق من لسان المقال، حين مقتضى ذلك انكار على نوح والرسل بل على من بعثهم، لانه يقول يسبب ايش؟ يسبب اختلاف توحيد الألوهية. لذلك أحد إخواننا قام في الأردن في مركز تبليغي على سجيته، قال نريد من الكلمة يحسب لمن زاره يحسبوه تبليغي، فهو ذهب هكذا عفويا يعني يحسب مركز إسلام ما فهم، فقام بكلمة، فلما ألقى كلمة فيها 3 أصول أو القاعدة 4 أرادوا ضربه، وحتى واحد من إخوان من المحايدين في المركز سحبه وداه المطار أكاد ضربه، لأنه هذا خالف السياسة الجماعة، فإنه يتسبب في هذه الدعوة حينئذ في إشكال، لأنه اللي في المركز بعضهم مشركين، فإذا أنكر عليهم الشرك فعلوا بهم مثل ما فعلوا مع إيش قوم نوح وغيره من المعاندة ومن إيش أين المواقح للرسل، ما راك الاعتراك كبعض الرسل قيل له اعتراك بعض آلهتها بسوء إلى آخره. نعم، ثم دلل على وجوب ذلك بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن رسول الله بعث معاذا إلى اليمن. انظر الآن كيف تستنبط من هذا الحديث الرد على جماعة التبليغ، بعث معاذا إلى اليمن، أعد فيكم يجيب عن هذا، كيف تستنبط من هذا الحديث الرد على جماعة التبليغ بعث معاذا إلى اليمن؟ واحد بس، ها أحسن، إذا النبي ما كان يرسل الجهال، بعث من؟ نعم، ما بعث مثلا ذلك اللي كان اسمه حمار كان يشرب الخمر، فكان ممكن يسوي مثل جماعة التبليغ، يشوف الخمير سكير يجي يزورونه في البيت يقول آثار عظمة الله، ويقول ترى بكرة الرحلة جهز شنطتك ونأتيك، طول الليل محمر عينه ما نام أصلا، وربما شهد الفجر ويركب الطائرة هو ما يدري يعني ما التوحيد أصلا، إذا وصل في الفندق قال عندك غدا البيان، يا ناس ما درست العلم؟ قال يفتح عليك الرحمة، سبحان الله العظيم، العلم إيش؟ بالتعلم، فاقد الشيء فاقد الشيء لا يعطيه، قال خطيب البغدادي إلا قال بالنقطة، كل من جاء بعد خطيب عيال عليك العلم، كل من جاء بعده قال والذي نفسي بيده ما عمل عامل بغير علم، سواء في الجهاد كما تسمعون الأيام هذه كيف كما سيأتي ذكره، يجاهد بغير علم يتسبب في نكبة المسلمين وقتل آلاف منهم لأنه ما عنده شروط الجهاد، ما طلب العلم، كما ذكر الشيخ البوزان قال لما سئل عن الجهاد في سوريا وقتها قال هذا فساد ليس بجهاد، اختلت شروط الجهاد، كيف يجاهد سبب قتل المسلمين، فما عمل عامل بغير علم في العلم والجهاد إلا ما كان يفسد الفم يصلح، وبالفعل صدق الخطيب، أنا كنت في عندان بجانب قرى أو قرى أحد القرى المتاخمة لتركيا، فاستقبلني مختار القرية اللي هو مثل أميرها، ونمت عنده تلك الليلة وصلينا العشاء، فقام تبليغي يدعو مسكين بغير علم، وإذا به في كلمته يقول عبدي أطعني تكون عند الربين، تقول لشيء كل شيء، فأسكت ولملم كلمته، جاء يعتذر عندي قال أنا أسف صح كلامك. طيب والناس دعوتهم بجهل، جئتنا فلاحين متبكرين على الله، خرجنا عندهم ملاحدة يعتقدون أن الشخص ممكن يقول كل شيء كن فيكون. قلت هذا الحي القيوم، ما يجوز تشرك أحد معه، خليت الناس تفسد عقائدهم بدعوتك غير علم، أفسد. لو خليتهم على فطرهم يشوفون البذرة تطلع بالتفكر لنجوا. جيت وافسدتهم فقلت لهم في ترى مرحلة تصل إليها، تصير عرض صارع تقول للشيء كن فيكون، فأول ما يعتقدها سامع الكلمة وش يصير فيه؟ ينتقل من دار التوحيد دائرة الإلحاد، أنه يعتقد أنه يجوز الإنسان بعد ما يترقى في مراق الصعود للواحد المعبود يصل لمرحلة من التقوى يقول للشيء كبير. هذه العقيدة بحدها كفرية ولا تبقيه في الإسلام؟ يقول ما ينتهي من الكلمة، هذا اعتقاد الفلاحين، يقول هذا الشيخ وكيد عنده علم، خلاص دخلت لهم موحدين وخرجت من عندهم هم ملاحدة مشركين بسبب جهلك في الدين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذا أحسنتم الجواب لما قلتم لما صدر الحديث في صدر الحديث بعث معاذ، هذا يخادع التبليغ، لم يبعثون الجهال بعاث والنبي بعث أهل العلم. قال الألباني والسبب في خطر دعوة جماعة التبليغ أنهم لم يبعثون جهالهم ويلقون كلمات وبيانات في المساجد في بلاء في البلدان العالم، فإن أي شخص عامي هذه طبيعته أول ما يلقي لسان كلمة يفرط في نفسه كل الأسئلة اللي يحتاجها، ولا يتكوم عليه يقول ترى عندي كذا وصار كذا، هل سيسكت؟ سكت مرة مرتين وبعدين ها؟ تكون ذريعة ليش؟ كلام الله بغير علم، هذا يسأل وهذا يسأل، فهذا من باب ترك سد الذرائع للكلام على الله بغير علم. من الذرائع أن تترك جاهل يخطوف حول الناس يدعو ويدعو سيسألوه لن يصبر حينئذ. واذكر لكم قصة ذكرها ابن العربي، ابن عربي المنكر هو الملحد، لا أدري يقول أنا رب أم الخنزير أو هذا المنكر ابن عربي، ابن العربي المالكي هذا صاحب كتاب أي نعم أحكام القرآن. طيب فيذكر في كتابه أن شخصا وجده في الحرم المكي وقتها والناس زحام حوله ويسمع كلام ما يشبه كلام العلماء، يسمع مرة يقول كم شيء شوي ثلاث، شافه مثل الحراج يعني ما يشبه كلام العلماء، ليش مرة ثلاث مرة اثنين؟ فقال أدخل، فدخل توصل الزحام اقتحم لين وصل له، بدأ يسمع. أنا مثلا لبست المخيط، ما يقول له الجاهل معذور مثلا، يقول كم مخيط كبش قصيت هذا كبشين، عرف أنه يفتي بجهل. فقال ما اتق الله، قال وما ترى الناس كيف يزدحم حولي كيف تخلص، شوف كيف الجاهل ايه، فملأهم بالدماء كبش كبشين ثلاث أربعة إلى آخره، ملأهم بالدماء من غير علم، نسأل الله العافية. قال كيف تخلص؟ وهكذا التبليغ يلقي بالكلمة فيجتمعون بعدها، فيقول له الآن يسقط علم إنه كل شيء مدري مدري مدري، في الأخير لا يصبر سيتكلم على الله بغير علم، وحينئذ يقع في فخ. وأن تقول على الله قل إنما حرم ربي الفواحش. وأحسن علامة الباني لما اكتشف هذا خطر كبير عندهم، غير إنه ما يدعو للتوحيد وليس على بصيرة، أنهم عندما الذريعة على الكلام على الله بغير علم وهم يستفزهم الناس ذلك من كثرة السائلين، يقول ما قام عندنا كلمة لكن عنده علم، فهذا يهجم عليه بالأسئلة خاصة الذين فيها الجهل صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون إرف ولا يعرفون طهارة ولا يعرفون، نسأل الله على هداية. فإذا صدر الحديث يرد على هذه الجماعة بالشف أرسل معاذا إلى اليمن وفقهتم ذلك جزاكم الله خير، إنك تأتي قوما أهل كتاب. ففيه أن على من حتى عند كان عنده نصيب من علم الكتاب والسنة وكان من ذوي العلم لابد أن يعرف من الذين سيذهب إليهم ليدعوهم ليتسلح بواقعهم وشبههم التي ينطقون بها ليرد عليهم، فقال هم أهل الكتاب وعدهم علم يعني من الكتاب. فحينئذ أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذا التقدير أدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فصارت دعوة للتوحيد واجب. قد يكون أول ما تدعوهم إليه أدعوهم يعني إلى شهادة لا إله إلا الله، وصار فرض أن نعم أن ندعو بهذا الحديث للتوحيد. فإذا قال قائل لكن هل فرض أن ندعو للتوحيد أهل الإسلام؟ فإن هذا جاء في أهل الشرك وعبادة الأوثان أو النصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه نوحد الله. طيب هل من دليل على أنه يجب أن ندعو أهل التوحيد نفسهم إلى التوحيد كما نصنع الآن نستمع في كل شهر للدارس حنا وياكم هذا الكتاب حتى ننتهي منه صحيح؟ هل يجب علي أن أصنع ذلك أنا والله يسر لي شيء مما درسناه على شيخنا الفوزان وغيره نبلغكم إياه ومما سمعناه من شيخنا بن باز وغيره نبلغكم إياه؟ نعم فرض. ما الدليل؟ نعم الدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب هذه الأمر لمن؟ للنبي. النبي كان موحد نعم سيد الموحدين وأمر بذلك في المدينة والمكة في المدينة. إذن قال علماء الأصول الأمر للنبي أمر ليش؟ الأمة. ما الدليل على هذا؟ أن الأمر للنبي أمر الأمة، ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة. فنهينا في الصلاة أن نشمر وإذا كان لنا شعور أن نعقصها بل تسجد معنا الحديث. فقوله أمرنا جاءت رواية في صحيح البخاري نفسه أمرت. ففي علم الأصول تقرر أن الأمر للنبي أمر ليش؟ للأمة. فإذا قيل له فاعلم هذا وجوب ولا إذن يلزم الأمة ولا؟ إذن يلزمنا أن نتعلم ونعلم التوحيد. إشارة أخرى عميقة قل من يتفضل لها، وهي أن قوم نوح ألم يكونوا قوم أهل توحيد؟ فلما عرفنا من أشركوا بسبب تنسخ العلم بينهم صار إذن علم التوحيد وتدريسه بين الموحدين واجب ولا مستحب؟ احتياطا. فإنهم لما تنسخ بينهم العلم إيش عبدوا ود وسواع ويعوذ ويعوق ونصر، تنسخ بينهم العلم، فدل على أن أهل التوحيد محتاجون للتذكير به والتنبيه على شبهه المعيقة للثبات عليه. طيب خذ الأخير الإمام مجدد من فائدة. الإمام مجدد محمد الوهاب لما صنف كتاب كشف الشبهات صنفه للمشركين يقرؤوه ولا صنفه لأهل التوحيد؟ لأهل التوحيد. العلماء أهل الشرك صغبوا على التوحيد بشبه ابن جرسيس ومحمد بن حميد و صاروا يحتجون لهذا الملحد اللي اسمه ايش هذا الملحد اللي هو ان وجودك الدنيا وضرتها يا من انوذ به ابو سعيد، يحتجون له ويذكرون دلائل انه كلامه صحيح ان النبي استغاث يعني به عياذا بالله. فاذا كان يروج علماء السوء تلك الشبه، فصنف الشيخ كشف الشبهات خوفا على من تهل التوحيد. كما نقلت مقاطع خطيرة جدا، أنا مستغرب متعجب من إخواننا ما يعرفونها عن الشعراوي، يرد على علمائنا يقول ويقولون أن الأولياء في قبورهم ما يسمعون الدعاء وينفعون ويشفعون عند الله. يعني صريح الشرك موجود، مقاطع صوتية ما سمعتوها موجودة وشمعت بعضها. فشوف كيف هؤلاء إذن أهل فصاحة وعلم، فإذا ما ردينا عليهم بعد دراسة التوحيد سينتشر إيش الشرك فينا، كما حصل لذاك الشخص اللي درس التوحيد في بعض المؤسسات أو لكن يبدو المعلم اللي درسه ما كان فيه يعني طريقته بركة، لأن كثير من المدرسين وبعضهم يدرسون الراتب، ما يدرسون تدريس تفصيلي تأصيلي، يعني من باب خوفهم من الله حتى لا يعذبهم لترك تدريس التوحيد. أخيرا، من الدلائل وجوب الدعوة للتوحيد ما رواه الإمام أحمد في المسلم من حديث الأشعري أبي الحارث الأشعري أنه قال: أوحى الله يحيى بن زكريا بكلمات أن يعلمهن، أن يتعلمهن وأن يعلمهن، فأبطأ فأتاه بالخال عيسى المريم وكان مزامنا له، فقال: يا يحيى، فالله أوحى لك بخمس كلمات أن تتعلمهن وأن تعلمهن، فإما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا. اسمع ماذا قال يحيى حينئذ، قال: إني أخشى إني لو أبطأت يعني أكثر من كذا أن يخسف الله بي. هذا عذاب ولا لا؟ مع كونه نبي، خاف من شيء ممكن وقوعه يراه ولا غير ممكن؟ ممكن. فدل ذلك على وجوب الدعوة للتوحيد، إذ أن أول كلمة كان هو علمها ما هي؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به، فخاف العالم على نفسه، فكيف نحن؟ خاف النبي على نفسه، فكيف أتباع الأنبياء ما يأمنون بعد الأنبياء وهم أحباب الله وصفوته الأنبياء؟ خاف على نفسه أنه إذا سكت عن دعوة التوحيد يخسف الله به. أول كلمة علمها والشيء اعبد الله، فهكذا أريدكم أنكم تدعو زميلك بالجامعة أو لما تسافر لأهلك في إجازة أن تشتغل بالدعوة للتوحيد، لكن بتأصيل العلم صحيح ونقل منضبط لكلام العلماء في البداية، لأن كذا بصراحة أنت نفسك تستنبط فقد تخفق، لكن نفس عبارات العلماء اللي قالوها في شروح التوحيد جبها فسرها لهم واضبطها، وخاف على نفسك تقول: لو ما دعوتهم للتوحيد أخشى أن الله يعذبني. بهذه الطريقة ستخلص، هذه مما ينفعك في الإخلاص، إحساس طالب العلم إذا لقى كلمة في بلده إنه محتاجين الناس له، لو ما لقى الشيء اللي تعلمه في الجامعة الإسلامية هنا، نفس العبارة قال العلماء والقاها على وجه صحيح وأحال أسئلته من العلماء بعد الكلمة يلقيها، إن الله بيعذب مثل يحيى. هذا يسهل عليه جانب إيش؟ الإخلاص، خليه خايف من الله، إذا ما بلغ الله ممكن إيش يعذب، فهذا يعينه على الإخلاص كثير ويبارك في دعوته، ما يسويها كده عشان يصير له منصب والناس يتحلقون حوله ومدري شلون، لا، لأجل أن يتعبد الله بذلك وينجو من عذابه. لا إله إلا هو. إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو فيه أن الدعوة للتوحيد قبل الصلاة. من يقول لي فماذا صنع الإخوان المسلمون في مخالفة هذا الحديث؟ أول ما تدعو إليه التوحيد قبل الزهد، قبل الصلاة، قبل القصص المؤثرة أو إلى آخره، فقص القصص في دعوة التوحيد قبل مفردات الإسلام الأخرى كالصلاة. الجواب أن هذه الجماعة ما بدأت بالتوحيد فخالفت النبي اللي قال أول ما تدعوهم إليه، بدأوا بالدعوة ليش؟ للخلافة، يريدون تجيش الناس لينتخبوهم ويرأسوهم فيجيشوهم الخروج على الأمر ذكر المنكرات اللي عندهم. إذا شغلهم ليش؟ للتوحيد ولا لأنفسهم ولا لعزبهم؟ أنفسهم. فضل بعد ذلك
Hey, yeah.
وقد خالفوا حينئذ منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وقيل له أنذر عشيرة الأقربين، هل كان الملك بين عينيه يحصل عليه أم الدعوة للتوحيد؟ توحيد. ثم جاء الملك تبعا. فإرادة هذه الجماعة كالإخوان السرورية للخلافة كما يقول لي طبيب تاب من عندهم، قال كنا نجتمع جماعة سرية فيقولون القادة السورية روحوا الزم العلماء واطلبوا العلم ثم اقنعوا الناس بواسطة ما يرونهم من منكرات وإيقاف لهم يسمونهم المسجونين أمنيا غير محاكمة، ثم أثيروهم بأي قضية حتى يخرجوا على أمرهم. فكان يذكر هذا أنهم يريدون بهذه الدعوة وهي العلم ونحو ذلك، لا التوحيد نفسه، مو التوحيد نفسه، يريدون أن يقنعوا الناس بأنهم سيضيفون عليهم الخلافة الراشدة. كيف يقنعوهم؟ لما يعطونهم يعني فوائد علمية وإلى آخره، ويضعون في برامج ويذكرون له ويجون في المساجد دورات علمية أو كتب كما فعل محمد السرور، صنف كتاب وجاءت دولة المجوس وطبع طبعات كثيرة الرد على الرافضة وناظرة الرافضة كعدنان عرعوه. الناس هنا وسفر الحوادث اللي ندرس اللي هو عقيدة الطحاوية في جدة، وسفر سلمان عودة ندرس بلوغ المرام في القصيم في بريدة. فحينئذ الناس يشيرون يجونهم ويجيب فوائد من ابن عثيمين ويجيب فوائد من هنا ومن هنا، فيذهب الناس إليهم وجمعوهم قالوا لابد وأنتم وقودنا نصنع خلافة راشدة فنخرج على هذا الأمر. إذن دعوتهم للتوحيد هي الدعوة اللي قالها الملك عبد العزيز يوم أنه قال الله يرحمه، قال نحن دعونا للتوحيد لا للنفوذ والنفعية، دعونا للتوحيد يعني خايفين من رب العبيد، إنه أمرنا بالدعوة للتوحيد لا للنفعية، ما قصد ننفع أنفسنا بهذه الدعوة. هل وافقوها عندما دعوا للتوحيد؟ دعوا للتوحيد كما قال لي طبيب معهم معروف يقول إلزم الشيخ بن باز إلزم بن عثيمين سوريا وتسلحوا واثبطوا العلم عنهم، قالوا ليخرجوا بالعلم على العلم، واضح؟ فيخرجوا بالعلم بزعم أنهم يريدون خلافة راشدة، يريدون الخلافة لما تقوم على الإخوان، لكن الأسلوب اختلف. فإن محمد السرور عندما نشق على الإخوان قال دعوتكم هذه تهريجية ما يتبعكم إلا سوقة الناس، لكن ليش ما تلبسون على الشيخ الوهاب وبن باز دولة مملكة يقدرونهم وضعون في مناصب، ثم إذا صرتم بهذه المثابة عند الناس أخرجوا بالناس على ولاة الأمر فليكون أسمع للقادة والناس اللي طبقة الوزراء لكم وأنتم لابسين عبات العلم. أما لبات التهريج ويجي شيوخ منكم يحطون مكياج ويحطون ملاعب صابون ويكتلون هالشباب بالتهريج، من يتبعكم غير السوقة؟ فانفصل عنهم لأنه قالوا مهما قلت فنحن الأكثر سنكون، انفصل عنهم ولكن بقت الدعوة هذا وشي الحكم والولاية، لكن افترقوا في إيش؟ في الطريقة والأسلوب، واضح؟ فحينئذ يرد عليهم الرسول بعمله، وقد أمرنا الله بالتأسي به. فالله قال له قل يا محمد لهم هذه سبيلة الله على بصيرة، والبصيرة تأمر أن يبدأ بالتوحيد، حيث فسرت البصيرة هذه بقول النبي لمعاذ فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحد الله. فإذا بدأوا بإرادة الملك والخلافة صار دعوة على بصيرة ولا غير بصيرة؟ غير بصيرة. فالإخوان المسلمين من غير وذا كشرت دعوتهم، لأن الله تعهد بأنه يزهق الباطل. والدعوة إلى الخلافة والملك قبل التوحيد دعوة بدعية منكوسة، فلن يوفقها الله ويبارك فيها، يبارك في الدعوة حتى لو أهلها فيهم تقصير بالتوحيد وإنكار الشرك، فحينئذ يبارك الله في دعوتهم ويثبت ملكهم. لا إله إلا هو، كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحينئذ قال أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، وسيأتي بعد هذا الباب تفسير هذه الكلمة، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس معنى لا خالق لا رازق كما تقول المتكلمون أو الماتوردية وغيرهم كما سمعت من دعوة إلياس. فإلياس ما كان يقرر الألوهية، وجاء التبليغون أعلى من والده. أصل دعوة التبليغ رؤية منامية رأى في المدينة، وأنا يقول رأيت في المنام يقول يا إلياس إني سأستعملك سأستعملك، هذا خطاب إلهي كأنه خطاب إلهي. قال وحينئذ سيكون تفسير يعني الآية التي يستدل بها، ما هي الآية يستدل بها؟ كنتم خير أمة. أي فقال هذا خروجكم يا إلياس، أنت من معك وسيكون من معك أفضل من الصحابة. يا الله شوف الغرور كيف. وأوحى إليهم هذا. إذن العلم إذا جاء من طريق الرؤى المنامية يكون علم ولا جهل؟ جهل. فدعوتهم قام على رؤية منامية مثل جهيمان، يعني قامت على رؤية منامية أن هذا المهدي وليس من البيت أصلا. طيب وهكذا. فحينئذ التي ستبقى دعوة التوحيد بعلم وبصيرة، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. جماعة التبليغ ما تفسر على بصيرة العلم، لا ما تفسرها، الحكمة اللي يعطيها الله إياها وقتيا مثل الصوفية، لأن لو فسروها بالعلم ردوا على إيش؟ أنفسهم. نعم، لذلك قابلني أحد كبار جماعة التبليغ، أحد الجماعة التبليغ، وكنت يعني في مسجدي طالع من الباب وكنا ندرس الحديث أو، فقال لي كل مستخف، قال أنت والطلبة ذو حقونك يعني وش تدرسون؟ قلت أنا ندرس الحديث، لكن أنت وش تسوون يعني؟ قال هنا يعني جماعة التبليغ. قلت هنا مش تسوون؟ قال هنا على الله، ما يحتاج حدثنا أخبرنا إيش حدثنا أخبرنا إيه ليش؟ وهذه تصدق كلام الشيخ الألباني لما قال صوفية عصرية، لأنهم هم يقولون كانوا صوفية، أنتم تأخذون يا معشر الحديث دينكم ميت عن ميت. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر وقبل عبد الله بن يوسف وقبل البخاري كلهم موادهم، لكن نحن نأخذ دين عن الحي الذي يموت. والله حتى قيل لأحدهم أنت ليش معرض عن عبد الرزاق صاحب علم؟ اسمع من قبل يتوفى يندفن علم في صدره ويتوفى. قائد الرزاق تقولون مثل المستخف الأجانب المسجد. والله قال ماذا يصنع لعبد الرزاق من يسمع يعني مباشرة من واحد أخلاق أثناء وأنا على طول يعني ألقي كلمة يهاض عليها بالعلم فألقيها للناس، لا يحتاج أن نقعد مشايخ وأقعد حدثنا أخبرنا أكتب فوق. وذلك كان يقول الصوفية كما ذكر ابن تيمية في الفرقان يقول قلوبنا معادن متصلة مع الله، فلنتعلم العلم من غير يعني دراسة، خلاص القلوب متصلة مع الله مثل المعادن تصل معدن بعضها ببعض، كذلك قلوبنا متصلة مع الإله، هي علمنا من غير حدثنا أخبارنا. وهنا ردوا عليهم أهل الحديث العلم ما كان به قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وسواس يسمونه وساوس الشيطانية، إلهامات وفتوحات إلهية، هي وساوس شيطانية. حتى قال لهم الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين وأجر يسمى إمامة علوم الدين، قال إن أردت أن يفيض الله عليك بالعلم فادخل إلى حجرة ليس معك صحيح البخاري ولا قرآن، واقعد كذا صامت ركز يعني، وضع يعني رأسك على ركبتيك حتى يفيض عليك الرحمة. إيش هذا؟ ها؟ هكذا أظنهم يقولون النبوة مكتسبة، أن النبي لما جلس كذا في غار حراء يتعبد كذا جاء الوحي، ولا كيف؟ يقول لا قرآن تأخذ معك تدرس، ولا صحيح بخاري ولا حلقة تحضرها، وإذا قعد كذا يراك الله كذا منعزل عن هذا يفيض عليك بالعلم. فلسفة، نعوذ بالله. فإذا قال فإنهم أطاعوك، فيه تقديم الدعوة بالإسلام، دعوة التوحيد على غيرها حتى للصلاة. فكيف من يقدم ليس الصلاة، من يقدم القصة حكايات على دعوة التوحيد؟ شخص يعرف 20 سنة كل محاضرة يفعلها، قوافل سلسلة عنده من قوافل التائبين والتائبات، عنده أي نعم ابتسم. ليش؟ فإنك في جدة، مدينة سهلة يعني، تدعو لانبساط انشراح جدة فيها بنت. هذه محاضرة، وآخر يأتي للناس لكي يرقي قلوبهم بمحاضرة بعنوان بحر الحب، وهكذا. فحينئذ نسوا التوحيد ونسوه الناس، فصار مرتعا حينئذ يعني محضنهم مرتعا للشرك، لأنهم جهال به. فيعيش الواحد معهم سنين لا يعرف التوحيد، فما سنقع في الشرك. وهذا مصداقه في الحديث النبوي الشريف ما خرجه الطبراني في معجمه وحسنه شيخنا الألباني الله يرحمه، من حديث خباب بن أرد قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال العلامة الألباني في شرح الأثر لما اشتغلوا بالقصص والحكايات، لما اشتغلوا بالقصص والحكايات نسوا التوحيد فوقعوا في الشرك، مثل قوم نوح، ولا حتى أنساهم بالوعظ بالنظر في ودوس وعسار، وخلاص لا يدرسون ولا يحضرون عند علماء ولا يهمهم. أهم شيء عنده أن يجي يكيل نظر أو يضع وقت للنظر في ود الثاني في هذا، والله كان واعظ والله كان صاحب آخرة، ويرجع بيته اكتفى بالوعظ عن إيش؟ فأشركوا. نعم فأشركوا. إذا فيه وجوب الدعوة للتوحيد، سواء كان لمشركين ليتوبوا من الشرك أو لموحدين ليتحصنوا، كما لو كان من قوم نوح لو تحصنوا لما أشركوا. واضح؟ طيب. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على الفقراء. كان مذهب شيخنا الألباني الله يرحمه مثل البخاري في الصدقة، هل يجوز أن تخرج الصدقة لبلد غير بلدك فيها فقراء؟ قال الحنابلة لا، لأنه قال إلى فقرائهم. قال شيخنا ناصر الدين لما قال إلى فقرائهم، فاليمن كانت عدة بلدان وقرى، فلما قال إلى فقرائهم يعني فقرائهم في اليمن سواء نفس البلد أو غيرها، فدل على مذهب البخاري أنه يجوز أن تدفع الزكاة لغير إيش بلدك المحتاجين في بلدك. هذا ما ذهب إليه شيخنا الألباني الله يرحمه. طيب قال واتقي دعوة المظلوم، ففيه أن لا يتسبب الإنسان نفسه لنفسه دعوة المظلوم. ليش؟ لو دعا لك مظلوم فدعوته، قال لأنصرنك ولو بعد إيش؟ ولو بعد حين. فعلى المسلم أن لا يظلم الناس، ولا تسمى عبد صالح أنت يا عبد الله في سجال دعائك ويكرمك ربنا بالجنة وراحة البال في الدنيا والسعادة حتى تقوم بشرطين بعد التوحيد واتباع السنة وترك البدع والضلالات. أولا أن تقوم بحق الله، تؤدي الصلاة في وقتها، تؤدي الزكاة، برك بوالديك، برك بوالديك. اتصل على شيخنا الفوزان واحد قال والدي مرة يا شيخ محتاجين في بلدهم، وقالوا تعال محتاجين لك ما عندنا أحد، أنا كبار بالسن أكمل دراستي ولا أروح لهم؟ قال لهم الشيخ الفوزان روح لهم، أن فإنهم يتعلم من العلم، لأن طاعة الوالدين واجبة، يتعلم من العلم ما يعرف يتعامل مع الأمور، فلا فيقوم بحقوق الخلق، حق عام ولي الأمر أن لا يخرج عليه، حق خاص الوالدين يطيعه، حق عام ولي الأمر أن لا يعصيه ويخرج عليه. حق خاص؟ من قال الزوجة؟ كيف يعني الزوجة؟ الزوجة تجاه زوجها يطيعها ولا تطيعه؟ تطيعه هي. هي ما قال حق خاص انها تطيع يطيع زوجته؟ لا، الرجال قوامون عليه على النساء. واضح؟ طيب، ثم هل ليس بينه وبين حجاب؟ ثم قال أين علي؟ قال يشتكي عينه. هذه من دلائل النبوة، النبي تفل في عينه ورجع لبصره من الرمد، لا إله إلا الله، فبصر ودعا له فبرأ سبحان الله، فأعطاه الراية. نعم، فيه إثبات المحبة لله، لكن محبة فريق وجلال سكر شاعرة ويقول إرادة إيش؟ الخير للمحبوب أو شيء، لا، بل يحب الله محبة فريق وجلاله، إنه قال يحبهم الله ورسوله، ثم ادعوهم الإسلام واخبرهم ما يجب عليه. قال إذا نزلت في ساحتهم ادعوهم الإسلام، إذا فيه أن الدعوة إلى الله قبل الجهاد، صحيح، وقبل الصلاة. فحينئذ جاءت هذه الجماعات الإسلامية تسمى مسلحة، عكسوا الأمر فبدأوا بالقتل والتدمير والتفجير قبل الدعوة إلى الله، فصاروا يجرحون إلى باصات في دول معاهدة، يعني النبي قال القتل معاهد من رايحة الجنة، بدل ما يجلس جنبه ويدعوه إلى الإسلام ومعنى لا إله إلا الله يفجره. الآن لما مات مفجرا، هل أدرك ليش مات وليش قتله؟ إذن الواجب أن نبدأ بالدعوة للتوحيد. إذن الجهاد غاية ولا وسيلة؟ أحسن الله إليكم، وسيلة. هذه الجماعات كالدواعش وأمثالهم كالسرورية وغيرهم جعلوا كأن الجهاد غاية، هذا غلط كبير وبدعة. نعم، فحينئذ إذا أردنا أن نجاهد فلنراعي ما كان عليه السلف. السلف ما جاهد وقت الضعف، النبي في مكة منعه الرب من الجهاد وأصحابه وأمرهم بكف يديهم، فلما صار الجهاد فرض عليهم في الأحزاب بنوا خندق. واليوم نسمع دعوة أن الجهاد وقتال الكفار على كل حال، هذا ابتداع آخر غير ابتداعهم ببدئهم بالدعوة ليش؟ للحاكمية أو الحكم، بدعة أخرى أنهم يجاهدون الكفار بما يستفزهم على أهل الإسلام ويقتلونهم قتلا ذريعا. والنبي لما جاءه سهيل أو قال مسعر حرب سماه حرب، لم يسميه جهاد، لأنه قد يؤدي إلى جهاد غير متكافئ وسمى حرب فيستنزف القوات. فعلى أهل الإسلام أن يبدأوا بالدعوة للتوحيد ويتحببوا للناس. يعني عائشة الله يرضى عنها كما هو النسائي استضافت يهودية وين؟ في منزلها، وأعطتها هبة، نعم، لتدعوها إلى الله. فالدعوة إلى الإسلام أولا، ثم لما جاء الأحزاب من كل مكان ما واجههم النبي، عمل بالعلم، فهذا نصرة الله أن تعمل بالعلم مطلقا. بنى خندق، لما بنى خندق ما الذي هزمهم؟ جند الله الريح. لو أن الصحابة تسربوا في غير أمر النبي وقاتلوهم من غير الخندق، عصاة كانوا ولا موحدين ولا مطيعين؟ عصاة، فجلسوا مع النبي حتى جاءت الريح اجتالتهم. فإذا ليس القتال الكفار نصر لله على كل حال، بل تارة النبي كان يهاجر، تارة يصالح، تارة يقاتل، فمن جعله شيء واحد قتال أبدا وتسبب في نكبة المسلمين فلم يكن على السبيل. نكمل إن شاء الله، كم باقي الوقت؟ دقيقتين. طيب نكمل دقيقتين باقي، يلا أقم، والله أعلم، وصلى الله.